أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. عفوا، هذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أستعين بالله على تفسير بعض الآيات من سورة النور. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان ينفق على مصطح بن أثاثة الذي رمى عائشة بحديث الإفك، الذي رمى عائشة بالإفك، كانت تربط أبا بكر ومصطحا قرابة، وكان مصطح فقيرا، فكان أبو بكر ينفق على مصطح لقرابته ولفقره، وأيضا لكونه مهاجر هاجر من مكة إلى المدينة، وأيضا لكونه بدري شهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر ينفق عليه لهذه الحيثيات: لفقره، لقرابته، لكونه مهاجري، لكونه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله، فإن مصطحا قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مصطح قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بالفاحشة، فلما كان ذلك وأنزل الله براءتها قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فأنزل الله تعالى الآية: أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فقال أبو بكر حينئذ: والله يا ربي، وذلك لما نزل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله يا رب، أحب أن تغفر لي، والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا، لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا. ورد إليه النفقة التي كانت قد منعت منه. قوله تعالى: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل، أهل الفضل والسعة هم الأغنياء الذين وسع الله عليهم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أي الأقارب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ففي الآية وسبب نزولها سرعة امتثال أبي بكر لأمر الله عز وجل، فأبو بكر كان سريع الامتثال لأمر الله عز وجل. فقال تعالى بعدها: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات أي يقذفون، أي يرمون بالزنا، يقولون فلانة زنت أو فلان زنى، وهذا الشخص عفيف لم يزني. أما قوله الغافلات لا يدرون شيئا عن الذي يتحدث به، فقد تكلموا عن عائشة وهي لا تعرف أي شيء عن الموضوع. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، أي طردوا من رحمة الله عز وجل. في الدنيا ليس هناك ثناء حسن عليهم، بل يذموا ويسموا بالفسق. وفي الآخرة كذلك، فإنهم مطرودون من رحمة الله عز وجل إلا إذا شاء الله أمرا آخر. قال تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فقد يقول قائل هل رمي المحصنة يوجب الخلود في النار؟ فالجواب لا يوجب الخلود في النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فما توجيه الآية لعنوا في الدنيا والآخرة؟ ابتداء من العلماء من قال إنها في الذين رموا عائشة من أهل النفاق، رموا عائشة من أهل النفاق ولم يتوبوا من رميهم لها، وبعد نزول براءتها لم يتوبوا أيضا. وقال آخرون هذه في الذين يستحلون رمي المؤمنين يرون ذلك حلالا ولو برأهم الله فإنهم يستمرون أيضا فيه. فإذا هي تشمل الذين رموا صفوان بن المعطل، وتشمل عائشة رضي الذين رموا عائشة رضي الله عنها. ولكن على الجميع أن يعلموا أن مجرد القذف كبيرة من الكبائر لا تخلد صاحبها في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فمن السبع الموبقات أي من السبع الكبائر المهلكة. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد يوم القيامة يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول له بلى قد أجرتك. فيقول إذن يا رب فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل أحدا يشهد علي، لا أقبل إلا شهادة نفسي على نفسي. فيختم على فيه وتنطق فخذه بما أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق جوارحه بما أحدث، تنطق جوارحه وتنطق فخذه بالذي أحدث. فهذا قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي هذا الباب أيضا قول الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فمن أقوال العلماء في قوله تعالى ولو ألقى معاذيرا أي ولو أرخيت عليه ستوره وأغلقت عليه أبوابه، ولو أرخيت عليه ستوره وأغلقت عليه أبوابه فإن جوارحه تشهد عليه. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الحق. فالدين هنا بمعنى الجزاء، وكثيرا ما يأتي الدين بهذا المعنى. قال تعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء ومالك يوم الحساب. قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أرجع فأقول مذكرا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم، فيقول بلى قد أجرتك، فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، فيختم على فيه وتنطق فخذوه بالذي أحدث وكذا سئر جوارحه، فيقول لهن متعجبا سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أدافع، عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع، عن كن كنت أناضل. قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم المستحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي المظهر الموضح للحقائق. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قوله سبحانه الخبيثات للخبيثين فيها وجهان للعلماء، أحدهما أن الكلمات الخبيثة تصدر من الأشخاص الخبيثين، والخبيثون هم مصدروا الكلمات الخبيثة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.
كان في ما بيني وما بين مراتي مشاكل في المحكمة، وكل ما بقول لها انا طلقتها انا سبتها كده، فهل ده يبقى هو طلق؟ وكل ما فعلا كل ما اتقدم كده اقول طلقتها سبتها خلاص اللي ما بيننا خلص، هل ده كده يعتبر وقع الطلاق يا شيخ؟
وهي لم تطلق وما زالت المشاكل قائمه.
لسه ما زال القائمه في المحكمه.
الالفاظ التي تقولها انت بهذه الطريقه ما نيتك فيها؟
هي بالنسبه للنيه يعني انا قلتها اكتر من مره، هل هي تبقى وقعت ثلاث مرات ولا هي كلها معموله؟
لا يعني
طلقه واحده.
لا لا، اذا كنت ترى انها طلقت مره صريحه فكلها طلقه واحده.
يعني
أنت دائر واحد. أنت دائر بين أمرين، إما أن تحسب تطليقة واحدة وإما أن لا تحسب من الأصل.
ده أنا قلتها كذا يعني كل شهر مرة مثلا ولا كل شهر مرتين.
قلت صريحا هي طالق أو يعني طلقتها.
بقول يعني خلاص طلقتها سبتها، بس الموضوع كله معلق فعلا في الحكم.
من السؤال
يعني انا اعترضت ان انا مطلقها.
اذا كنت تعني انها طلقت مره فتكرير الكلمه لا يعد تطليقه ثانيه، تكرير الكلام لا يعد تطليقه ثانيه. ارجع فاقول قوله تعالى الخبيثات للخبيثين منزل على الوجه الاول للمفسرين على الكلمات، فالمعنى الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين وتنسب إليهم، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة، فالطعون في أم المؤمنين وفي أهل العفاف هذه الطعون وهذا القذف بالفاحشة إنما يصدر من أقوام خبيثين. وإن سألت عن مصدر الكلمات فالخبيثون مصدرها، وكذلك الخبيثون لا يصدر منهم أو لا يكاد يصدر من ألسنتهم كلم طيب. والوجه الثاني أن الخبيثات المراد النسوة الخبيثات يتزوج بهن الخبيثون، والخبيثون من الرجال يتزوج بالنسوة الخبيثات. على القول الثاني أن الخبيثات النسوة الخبيثات على القول الأول الكلمات الخبيثات. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
بدك سؤال. أنا مدير في شركة خاصة قطاع خاص. وخبر حضرتك؟
نعم.
وفي موظف عندي بيقول لي افصلني عشان أخد تعويض عشان أشتغل في شركة تانية. يجوز؟
بيقول لك ماذا؟
بيقول لي افصلني واديني تعويض.
افصلني واعطيني تعويضا. هل نظام شركتك يسمح بذلك؟
لا، نظام الشركة لو انا فصلته اديله فلوس، لو هو اللي طلب الفصل ما ياخدش فلوس.
خلاص، هل انتم محتاجون اليه؟
نعم.
يعني ليس لديكم نية في فصله؟
لا، ما فيش. انا اللي فيه تفصيله ولا لا؟
اي، لكن انا اسأل انت في ايدك تفصله او لا، لكن انت كطبيعة عملك محتاجون اليه او تريدون فصله؟
لا محتاجه.
اذا لا تطيعه. اذا لا تطيعه. بارك الله فيك. يقدم استقالة. السلام عليكم. فالقول الثاني النسوة الخبيثات يتزوجهن الخبيثون، والخبيثون من الرجال يبحثوا عن النسوة الخبيثات للزواج بهن، وكذلك الطيبات للطيبين. فيها الوجهان، الأول الكلمات الطيبة مصدرها الطيبون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخنا، كنت عايز اسال حضرتك على حكم ان انا اصنع موبيليا مطابخ وغرف نوم وكده، وباعها لواحد بتاع كره سياحيه وكده، يعني بيمشي كره سياحيه وعايز يفرش الكره السياحيه دي في راس سدر وفي المناطق اللي هي فيها شواطئ وكده، يجوز ولا لا؟
يجوز تصنيع الموبيليا وبيعها حتى للكفار. تصنيع الموبيليا جائز وبيعها، إذا قلنا حتى لأفسق الناس، بيع الموبيليا للكفار جائز، فغير الكفار من باب أولى، والله أعلم. السلام عليكم. نقول الطيبات للطيبين، الكلمات الطيبة مصدرها الأشخاص الطيبين، والكلمات الخبيثة مصدرها الأشخاص الخبيثين. وعلى الوجه الثاني الفتاة الطيبة يبحث عنها ليتزوج بها الشاب الطيب، وكذلك الشاب الطيب لا توافق عليه إلا الطيبة في غالب الأحوال. فالأول المعنى الأول الخبيثات والطيبات، الخبيثات والطيبات منزل على الكلام. المعنى الثاني أن الخبيثات والطيبات منزل على الأشخاص. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أنا زوج أختي طلب مني إن أنا أعمل له عقد إيجار لشقة، عقد سوري، لأن زوجته الأولى رفع عليه قضايا للإنفاق، يعني ملان الماضي بعت لها فلوس وهي ما بتطلبش، فرفع عليه مبالغ كبيرة جدا وهو دخله لا يكفي، فهو عايز يثبت إن هو دخله لا يكفي، طلب مني أعمله عقد الشقة ده. أنا فعلا عملت، هو ده المحكمة وكده هو. فسألت الشيخ المحلاوي وهو من هو طبعا، قال لي دي شهادة زور، فأنا مش عارف أعمل إيه.
أوافقه على أن هذه شهادة زور. استغفر الله، استغفر الله، وإن كان بإمكانك أن تسحب العقد اسحبتيه. بارك الله فيك. أرجع فأقول، وما صلة الآيات بالآيات التي قد تقدمتها؟ الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين إلى آخره. أقول وبالله التوفيق، إن الصلة إذا نزلناها على الكلمات، فأهل النفاق هم الذين يصدرون الكلمات الخبيثة، هم الذين يصدرون الطغون في أرض أم المؤمنين عائشة وفي أرض صفوان بن المعطل السلمي. إن سألت عن مصدر الكلمات الخبيثة فأهل النفاق مصدروها، وإن سألت عن مقولات أهل النفاق فيها مقولات خبيثة. وكذا الطيبات للطيبين، الطيبات الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني من التفسير في الآية، لما كان أطيب الطيبين أيضا من ثم زوجته طيبة وصالحة، والله أعلم. هذا وأرجع إلى شيء، كيف إذا اخترنا الوجه الثاني من وجوه التفسير، الخبيثات للخبيثين، إذا اخترنا هذا الوجه أن المراد النساء الخبيثات يتزوجهن الخبيثون، فكيف نجيب على قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، وكذلك امرأة فرعون كانت مؤمنة وزوجها كافر، بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل، أنا طبيبة في مستشفى حكومي، وكنا يعني مقسمين الأيام علينا بحيث إن إحنا يعني مثلا أنا لو هروح كل يوم وهعمل مثلا حالتين والدكاترة يكملوا بقية الحالات، فإحنا اتفقنا إن عشان يعني نقلل عدد الأيام اللي بنروحها فممكن نيجي يوم كامل نشيل، يعني مثلا بدل ما أعمل حالتين في كل يوم هاجي يوم مثلا وأعمل 12 حالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فصنيعك لا يجوز إلا بقيدين: القيد الأول إذن المدير المباشر للعمل، القيد الثاني ألا يحصل أي نوع من أنواع الضرر ولا تخلف خدمة عن مسلم أو مسلمة من المسلمات، فالقيدان لا بد من إعمالهما. بارك الله فيك. أقول بالله التوفيق، أما ما ذكر عن نبي الله نوح عليه السلام وأن امرأته خانته، وكيف يجمع بين قوله تعالى الطيبات للطيبين وبين ذلك، فنقول إن الشخص قد يجتهد للبحث عن امرأة طيبة وتكون في ظاهرها طيبة، ولكن علام الغيوب هو الله، هو الله سبحانه. فنوح بحث عن طيبة لكن قدر الله ألا تكون كذلك. وكذا فالقلوب قد تتقلب، فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، اللهم آمين. فإما أن يقال إن هذه استثناءات في الغالب الشخص الطيب يبحث عن طيبة، لكن قد يبحث عن طيبة ويخدع، وهذا الذي أفادته لفظة فخانتاهما، والله أعلم. هذا وقال تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أن الكلمات الطيبة مصدرها الطيبون، مصدرها الطيبون. فاحرص أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة على أن يخرج منكم كل كلم طيب، كل كلم طيب. قال تعالى أيضا الطيبات والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، هذه في عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى كيف حالك؟
الحمد لله.
شو مصطفى، كان لي سؤال. دلوقتي أنا بستورد شغل لعب أطفال من الصين.
نعم،
بستورد شغل لعب أطفال من الصين، فبعض الألعاب دي بيكون فيها ألو
فيها موسيقى.
أيوة بقى فيها موسيقى. نعم
أيوة. السؤال،
فالسؤال إيه، ما حكم بيع هذه لعب البيع لعب الأطفال ديت، ولو كان فيها شيء مخالف طب كيف إن أنا أتخلص من المال اللي يأتي منه الربح في مثل هذه المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالموسيقى ممنوعة عموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، إنما أبيحت للأطفال اللعب التي على هيئة، التي منها على هيئة ذوات الأرواح، لأنها في هذه الحال ممتهنة. والصحابيات: كن اصنعنا للأولاد والبنات اللعبة من العهن يعني من الصوف كالعرايس الصغيرة للبنات يلعبن بها، أما الموسيقى فلا أعلم فيها ترخيصا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك يا شيخ كنت بسأل على بالنسبة للصدقات، يعني أنا بيجي لي ناس بيساعدوني في البيت يعني زي شغالة يعني كده، فالواحد بيبقى عايز يديهم صدقات كتير، بس يعني في حاجتين بيشغلوني، يعني ان هو ممكن بيتدخل في النص في النية، يعني ان برضه عشان تشتغل كويس وكده، يعني يعني بحس ان ممكن تكون النية مش خالصة، في نفس الوقت بيبقوا هم محتاجين يعني، فمش عارفة هم اولى بالصدقات من حد تاني اساس ان هم مطلعين على النعم مثلا اللي عند الواحد في البيت يعني وكده، ولا
سؤالي لك
الناس بره وكده وما
هي زكوات اموال او صدقات؟
لا في زكوات وفي صدقات.
الزكوات لا يعطون منها الا اذا كانوا من اهل الاستحقاق، والصدقات الامر فيها اوسع، يعني انت اعطيهن اجرهن، وان كنا بعد اخذ الاجر ما زلنا فقيرات محتاجات فهن مصرف من مصارف الزكوات، مصرف من مصارف الزكوات والله اعلم. اما كونهن يتقن العمل من اجل الزكوات يظنها مرتبطة بالأجر الأصلي، فعليك أن توضحي هذا، تفصيلي هذا عن ذاك، تفصيلي هذا الأجر مقابل الخدمة عن الصدقة عن زكاة المال، فحنا تعطيهن وحنا لا تعطيهن والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس، من ثم كانت عائشة رضي الله عنها زوجته أطيب من أطيب الناس كذلك. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة أي لذنوبهم. فإذا تكلم شخص في عرض شخص يغفر للشخص المتكلم فيه، يغفر للشخص المتكلم فيه إذا كان التكلم فيه بظلم، وسيئاته تحول على سيئات من ظلمه وطعن في عرضه بحسبها وبقدرها والله أعلم. قال تعالى لهم مغفرة ورزق كريم. السلام عليكم. ثم بعد ذلك بينت بعض أحكام الاستئذان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فهذا استئذان من خارج البيوت، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، الاستئناس هو الاستئذان بتنحنح، وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ما الحكمة من الاستئذان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، وفي رواية إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي حتى لا يقع بصرك على شيء لا يحب الناس أن تراهم عليه. فالإذن جعل من أجل البصر، وفي الحديث الآخر إذا دخل البصر فلا إذن، أي فلا معنى للإذن إذا نظرت ببصرك. فالاستئذان أدب جليل من الآداب التي أدبنا بها، وله أحكامه وله آدابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. السلام عليكم. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فإذا جئت للبيت وطرقت ثلاثا أو سلمت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاثا فلم يؤذن لي، فإذا سأرجع، يلزمني أن أرجع. وقد ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر فاستأذن فلم يؤذن له، فاستأذن الثانية فلم يؤذن له، فاستأذن الثالثة فلم يؤذن له، فانصرف. فأرسل عمر في إثره: ما منعك أن تثبت؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر: لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا. فذهب أبو موسى مذعورا إلى مجلس من الأنصار في أبي بن كعب فحكى له ما حدث، فقال له أبي: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فشهد عند عمر بالذي قاله له أبو موسى رضي الله عنه. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
دكتور عندي سؤال لو سمحت، هو ما حكم تحميق أسماك البحر وتعليقها في المنازل؟
ما حكم تحنيط أسماك البحر وتعليقها في المنازل؟ لا أستطيع أن أفتي فيها بالتحريم، لكني فقط أقول إن ذلك غير وارد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما كتحريم لا أتحمله ولا أطيقه، لأنها من خلق الله، هي خلق الله، فليست مضاهاة بخلق الله بل هي خلق الله، فلذلك لا أستطيع أن أفتي بتحريمها إلا أنني أقول وفقط لم تكن موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فأقول من آداب الاستئذان. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخنا، كنت عايز أسأل حضرتك على حكم نحت الدباديب والإكماوس الشديد تتلحق بالرمل والأسمنت.
نعم نعم.
تجرب الدعاية وكده لشركات دعاية وكده تتلحق بالرمل والأسمنت بمجسم يعني بشكل كبير. في سؤال تاني معلش، حكم عمل برضه نحت بالسيارات برضه بتتعامل برمل والأسمنت وبتتعامل على الشواطئ اللي هي في مارينا واسكندرية والحتت دي.
لا أعد السؤالين، أعد السؤالين لو سمحت.
لو سمحت، حكم نحت الدباديب والميكي ماوس الأشياء بتاعت الأطفال.
نحت الدباديب
مجسم يعني كشكلها الطبيعي يعني متر مثلا في مترين ارتفاع بتتعامل بالرمل والأسمنت مجسم زي الأشياء يعني بحجمها الطبيعي كده كبيرة يعني.
لكن سؤالي لك اسمه، هل تنحتونها حتى تكون على هيئة ذوات أرواح أم لا؟
ما هي الميكي ماوس معروف اللي هي الحاجات حضرتك عارفها.
لا لا يعني أنا أقصد
الشكل بتاع الشكل بتاعها اللي بتاع الأطفال المعروف.
أنا بس أحب أتثبت الآن النتيجة النهائية في مخلوق من مخلوقات الله على الشكل الذي أنت تعمله تصنعه.
هو ببقى محور يعني ميكي ماوس يعني شكل محور عن الفأر والدبدوب يعني في شكل يعني في تحوير.
لا في تحوير.
كثير رأس طبعا.
إذا كانت الرأس ضخمة جدا والجسم صغير جدا ليس هناك مخلوقات لله على هذا النحو، أو إذا كان الذراع عظيم جدا والأذن صغيرة جدا ليست هناك مخلوقات على هذا النحو، فتنتفي حينئذ المضاهاة بخلق الله ولا تأخذ الحكم حكم التحريم القطعي، بل تكون مكروهة فحسب. أما الحكم بالتحريم فلا يطاق لأن المضاهاة بخلق الله انتفت ها هنا، والله أعلم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، الأدب الأول من أداب الاستئذان أن الاستئذان جعل من أجل البصر، فإذا جئت أطرق على شخص الباب فلا أقف أمام الباب من تلقاء بحيث إذا فتح يطلع يقع نظري على من في البيت، بل أقف عن اليمين أو الشمال، أقف عن يمين الباب أو عن شماله وأستأذن ثلاثا، إن لم يؤذن لي رجعت. السلام عليكم.
الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله
وفيك.
بعد إذن حضرتك ممكن عندي بعض الأسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال، إحنا إن شاء الله مسافرين الحج السنة دي بإذن الله، فهل يعني لازم نذبح قبل ما نمشي، أو الذبح لما نيجي في الأضحية، ولا الذبح اللي إحنا هنعمله هناك الهدية خلاص؟
لا عفوا، يعني أنت تسألي عن الأضحية أو عن ماذا؟
يا حضرتك يعني هل الأضحية علينا برضو؟ يعني
الأضحية يعني الأضحية في الجملة مستحبة ليست واجبة، فإذا كنت ستحجي فالأضحية فما زالت مستحبة، يعني ممكن الحاج يضحي
أو لا
يعني. أو لا يضحي.
طيب معلش أنا أقول الأسئلة وبعد حضرتك يعني بعد ما خلص حضرتك بعد إذنك تفضل بالإجابة يعني.
طيب
تاني سؤال، هل يجوز أذكار المساء أو التسبيح أو التهليل يعني قبل النوم والإنسان يعني واخد وضع النوم؟ يعني مثلا الإنسان ممكن تبقى واخدة وضع النوم وممكن تبقى لابسة لبسة غير لبسة الصلاة، هل يجوز إنها تذكر ربنا بهذه الوضع يعني ولا ده حرام؟ في سؤال تاني، كان في واحدة من اللي بتشوف في الإيدين ديت العرفة، ده كان طبعا كفر والعياذ بالله، فهل لو واحدة مثلا إيه قالت لها طب ماشي شوفيني من بنيتها إن هي مثلا عايزة تعرف هي هتقول إيه، يعني إيه اللي هي ممكن تقول، لكن هي واثقة يقينا إن ده كذب وده كفر، فهل برضو هذه الإنسانة تقسم على هذا؟ ورابع حاجة يعني أنا عايز أقول لحضرتك بعد إذن فضيلتكم تتكرم بأي كلمة للنساء في الشوارع من التبرج، التبرج بقى حاجة فظيعة وحاجة وليعاذ بالله، ربنا يحفظنا ونسأل الله العافية والعافية، فإذا تكرمت فضيلتكم يعني كلمة يعني يمكن ربنا يجعل يعني كلمتك دي سبب في هداية النساء.
بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك يا سيدنا.
الحمد لله.
استاذ حضرتك عندي ثلاث اسئله.
اتفضل.
السؤال الاول، حضرتك في ليك لحضرتك كتاب فتاوى في السوق؟
نعم.
السؤال الثاني يا استاذ حضرتك، هل يجوز ان انا اجمع بين الاضحيه والعقيقه؟
الثالث
يجوز ان الثالث اللهم صل وسلم، رجل طلق زوجته وهو يقول لها يعني اثنيته اللي هو التهديد وليس الطلاق،
طلقها طلاق صريح انت طالق،
هو طلقها قال لها انت طالق بس اثنيته التهديد.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما الاخت التي تسأل عن ذكر الله عز وجل وهي في ملابس النوم، هل هذا جائز وقد اخذت مضجعها؟ فنعم جائز، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. أما التي ذهبت إلى الدجال الكاهنة التي تقول ترى الكف وتدعي علم الغيب فيتأثم، وإن كانت لا تقصر ولا تقتنع بكلامها ولكنها تأثم أيضا للذهاب وإن كان الإثم يتفاوت. أما كلمة للمتبرجات فيكفي أن نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهؤلاء الفتيات وتلك النسوة اللواتي يلبسن البناطيل الضيقة التي تجسم، فهؤلاء ينسحب عليهن الحديث إذا لم يتبن ويرجعن إلى الله عز وجل. أما عن كتاب اللي في الفتاوى فنعم، وهنالك مكتبة مكة للطبع والنشر والتوزيع في طنطا وفروعها توزع ذلك. أما هل تجمع الأضحية مع العقيقة في ذبيحة واحدة كبش واحد؟ لا، إما أن يجعل الكبش للعقيقة وإما أن يجعل الكبش للأضحية. أما إذا كنت ستذبحين بقرة وجعلت جزءا للعقيقة جزئين للولد أو جزءا للبنت كسبع أو سبعان وجزء للأضحية فلا بأس، أما الكبش الواحد يكون أضحية وعقيقة فلا. أما الذي قال لزوجته أنت طالق ويقول أنا كنت أهددها بهذا اللفظ فالطلاق واقع، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم يا شيخنا.
نعم تفضل.
لو سمحت شيخنا بس عن الحديث لا تصوموا السبت إلا في مفترض عليكم، فهل الحديث صحيح وحكم صيام السبت لو جه في أيام قمرية أو كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ مصطفى.
أيوة نعم.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤالين يعني أو ثلاثة.
اتفضل يا رب.
أنا زوجي متوفي وكنت بس عايزة يعني أحط صورة صغيرة كده على الكوميدين وليه يعني في إطار كده، يجوز هذا ولا لا يجوز؟
حاضر.
السؤال الثاني
عفوا
السؤال الثاني الأضحية أنا عارفة أنها يعني تلت وتلت وتلت، هل لو أنا مثلا طلعت الأضحية كلها لله يجرى يعني هي أضحية وفيها شروط الأضحية كل حاجة بس أطلعها كلها لله هل يجوز هذا؟
بارك الله فيك. وإلى فاصل من أجل أذان المغرب وفقنا الله ويكون لكل خير، وبعد أكمل الأسئلة. حاضر. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، فكما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، لأن الأحاديث الأقوى منه أثبتت جواز يوم السبت، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت ممكن سؤال؟
ممكن.
ما الحكم في رجل لم يقوم باطل فجر أبدا ومهما حاول زوجته أنها يعني تشجعه على هذا لم يستجيب، مع العلم أنه بيبقى مستيقظ وصاحي وممكن يكون بيأكل أو بيشرب ويعمل أي حاجة إنه اللي هو يعمل فرض يقوم بصلاة الفجر، ما حكم هذا الرجل وما حكم زوجته في المعاشرة معه؟
لا يصليها بالمرة. أقول وبالله التوفيق. أما عن الصيام يوم السبت فصمه إن وافق عرفات أو إن وافق الثلاث البيض، وقد قال النبي لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وقال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالف حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدار، وهذا سيتوافق مع السبت في غير الفريضة، فصم يوم السبت إن كنت معتاد صيام الأيام البيض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال هو بالنسبة لزوجي، كان شريك في مشروع تجاري مع شخصين، كان شريك برأس المال وكان هو المسؤول عن إدارة المشروع ده، والمشروع ده حصل فيه خلافات وانتهى بقاله فترة وكده، فهو ما كانوش متفقين يعني ان هو هياخد اجر مقابل العمل ده، فهل من حقه ان هو ياخد يطالبهم بده دلوقتي؟
طيب.
وفي حاجه كمان يا شيخ، هو اثناء ادارته للمشروع ده كان بياخد فيه مصاريف نصريه وكده ما كانتش مكتوبه، بس هو قدرها بمبلغ معين وقال لهم عليه، فهل هو عليه حاجه في كده؟
الحمد لله استاذ سامع صلى بعد. الأخت التي تقول زوجها مات وتريد صورة له على التسريحة لا تفعلي، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما الذي يسأل عن الأضحية أو التي تسأل عن الأضحية تقول أريد إخراجها كلها لله، جائز ذلك، وإن كان الأولى أن تأكلي منها لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما الذي لا يصلي الفجر فهو داخل في أعداد الفساق، لكن المعيشة معه جائزة ما لم يكن جاحدا للصلوات، لكن أكثر من التذكير. أما التي تسأل عن زوجها كان شريكا في مشروع تجاري وكان يديره، فهل يطالب بأجر الإدارة؟ هذه ترد إلى الأعراف السائدة في السوق في مهنة مشابهة لمهنتك. أما النسريات التي كان يأخذها وقد أخبر بها فلا بأس ما دام قد أخبر بها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
الحمد لله
بارك الله لنا في عملك شيخنا ورحمة الله بعلمك
وإياكم.
يعني أستاذ الحاج عندي سؤالين، يعني سؤال أولاني أنا يعني العام الفضل الماضي ربنا يعني كرم زوجتي ووضعت في هذا العام في رمضان، فلم تستطيع صيام أي يوم في أيام رمضان، ففي خلال العام الماضي ده كله طبعا نظرا لظروف يعني الرضاعة والعالم اختلاف صحتها ده، فقدرت تصوم بعض الأيام وفي ايام ما قدرتش اصومها، فجه عليها رمضان السنه دي وصلت رمضان السنه دي عادي جدا، فهي ايه على الاطلاق عليها حوالي اكثر من 10 ايام، فهل يجوز لها ان هي تصوم الايام دي؟ وفي حاله لو يعني ما يجوزش ليها تصومها تعمل ايه؟ ده بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الثاني حضرتك، يعني في حد يأتمني امانه ان انا عندي فلوس يعني، فانا بمر بضائقه ماديه، هل يجوز لي ان اتصرف بالمبلغ ده يعني دين اصبار دي مع العلم مثلا يعني هو لو طلب مني حتى مش معايا المبلغ ممكن ابيع نفسي في ذهب واشد بيها يعني الامانه دي جزاكم الله خيرا.
وياك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد زوجته كانت عليها ايام من رمضان السابق فمضى رمضان هذا ولم تصمها بل صامت رمضان الجديد وما زالت الايام عليها. عليها اعاده تلك الايام لانها افطرتها نتيجه نفاس، فالايام التي افطرت نتيجه حيض او نفاس تلزم اعادتها. اما الامانه فلا تتصرف فيها الا باذن اصحابها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ايوه يا شيخ مصطفى لو تكرمت انا عندي سؤال بس مهم قوي. احنا جالنا زوجين من السعوديه بس اللي جابتها ديت يعني كان نسب وخوي يعني اختلفنا انفصلنا ولكن يعني مشبوه فيها انها معمول عليها اعمال فانا خايفه اوزعها وخايفه ناخدها نعمل فيها ايه؟
لا عادي السؤال عادي السؤال.
طيب في زجاجيد جابت لنا زجاجيد للصلاه من السعوديه هديه.
ايه هي؟ مش فاهم.
زجاجيد من الصلاه بتاعت الصلاه سجاجيد صلاة.
سجاجيد.
سجاجيد صلاة من السعودية هدية.
ايوه.
فمشتبع فيها انها ممكن يكون عليها اعمال.
اعمال ايه؟
يعني اعمال السحر.
جاية من السعودية ولا سحر يا اخت؟
لا ما هم حضرتك دولهم اللي هدونا بيها مشتبع فيهم يعني ان احنا كنا نساب انفصلنا.
ايوه.
فانا مش عارفة اتصرف اوديها فين؟ اديها لحد ولا اخدها مش عارفة.
ايوه بارك الله فيك.
الله يكرمك.
يعني إذا كنت مؤمنة قوية الإيمان تعوذي نفسك وتصلي ولا تبالي، قلقت من ناحيتها اصرفيها عنك فقط، لكن لا 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 يلزم أن تحرقيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وكما أسلفت فمن آداب الاستئذان أن تأتي من عن يمين الباب أو عن شماله ولا تستأذن من تلقائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دوما قناة خير وبركة على المسلمين. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أمنة مطمئنة، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أذان المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم